بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن جميع المسلمين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلقهم بحكمة واضحة بينها في كتابه، وشرع لهم شرائع هذا الدين الذي هو خير شرائعه، وضمنه خير كتبه، وأرسل إليهم خير رسله، فشرفهم بذلك على سائر الأمم، وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن هذه الأمة شهود عدول يوم القيامة، وإنه ما من نبي إلا يخاصم أمته في الملأ الأعلى، فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. حتى إن نوحا يخاصم أمته في الملأ الأعلى فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول: مكثت فيكم 1000 سنة إلا 50 عاما أدعوكم إلى الله، وهم ينكرون، فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون لنوح أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. إن أمة يستشهدها الله تعالى في الملأ الأعلى ويرتضيها شهودا على عباده، لا بد أن تتحقق فيها صفات العدالة المطلوبة. ولا يمكن أن يكون الشهود على الأولين والآخرين من المجروحين الفاسقين، لا يمكن أن يرتضى هذا عند الله تعالى الذي هو أحكم الحاكمين. فلذلك المطلوب من هذه الأمة أن تكون على الحكمة التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تحقق هذه الصفات في أنفسها. ويبدأ ذلك بمراعاة الفرد نفسه لتحقق هذه الصفات فيه. فقد علمت عبد الله فالزم. المؤمن الذي يحقق انتماءه لمحمد صلى الله عليه وسلم ويرجو أن يبعث تحت لوائه يوم القيامة، وأن ينادى باسم محمد صلى الله عليه وسلم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يرجو أن لا يدعى باسم إمام آخر غير محمد صلى الله عليه وسلم، ويرجو أن يكون من أولئك النفر الذين يعرفون يوم القيامة بالغرة والتحجيل، الذين يبيض الله وجوههم وتجد وجوههم وتصد وجوه، وأن يكون من الشهود على الناس، لا بد أن يحقق في نفسه صفات مشروطة من ذلك. ولا يمكن أن يتكل على مجرد التمني والتوني، فليس الأمر بالتمني ولا بالتوني، لا يتحقق هذا الأمر إلا بالجد والاجتهاد. فما أكثر المدعين الذين يوم القيامة ينادون على رؤوس الأشهاد بالفضيحة، ويحل عليهم قول الله الحق: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما أكثر الذين يدعون انتماءهم لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، ولكنهم سيذادون عن حوضه يوم القيامة كما تذاد الإبلات الدنيا، يضربون على وجوههم فيقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: فسحقا فسحقا فسحقا. لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أطوار هذه الأمة وما ستتحمله من المسؤولية، فأخبر أن خير القرون هم القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القرن إذا قرأنا شيئا من أخبارهم وسيرهم، واطلعنا على بعض النماذج منهم، عرفنا كيف حققوا هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف حصل لهم الشرف بها، وأيقنوا وآمنوا وجاهدوا واتبعوا ولم يغيروا ولم يبدلوا، وساروا على المحجة البراء غير مرتابين ولا شاكين، فوصلوا واتصلوا بحبل الحق فاستمسكوا به على بصيرة ويقين، وكانوا الزمرة الأولى. ثم جاء بعدهم الذين يلونهم هم الذين يلونها. وهنا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: ما أدري هل ذكر قرنين أو ثلاثة. ثم إنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: يغزو في عام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو في عام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو في عام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. إن هؤلاء قد سلكوا هذا الطريق حين عرفوه والتزموا به، وبذلك فازوا وقدموا لله سبحانه وتعالى ما أمرهم بأن يقدموه، ولم يقدموا بين يدي الله ورسوله، بل تأدبوا بالأدب الحق ففازوا بذلك ونجحوا. ولكن وراءهم أقواما قد غيروا وبدلوا ولم يستمسكوا بالطريق الذي سلكه هؤلاء فنجوا، وإنما اتكلوا على التوني والتمني. تجد أقواما كبارا يزعمون أنهم من المتمسكين بالسنة ولا يرضون أن ينسبوا إلا إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حين تنظر إلى حياتهم وواقعهم، وحين تسألهم عن الفترة التي يقضونها في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله والبذل لله، لا تجد شيئا ينكر. وهنا ستعلم هل هم صادقون في دعواهم أو غير صادقين. سنة محمد صلى الله عليه وسلم واضحة، كل شخص منكم يعرف أنه مكث على هذه الأرض بعد بعثته 23 سنة، وأن هذه المدة كان أكثر من نسبة 85% منها، أو قل 90% منها، في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وإلى كلمة الله. ما عدا ذلك هامش بسيط للحياة الطبيعية المعتادة، وهي أيضا واجبات ينوي لها نية تصورها مثل السابقات. الذي يدعي التمسك بسنته من اليوم عليه أن يراجع سنته وسيرته، وأن ينظر بالمقارنة مع نفسه، ويقسم وقته حتى يرى النسبة التي يخصصها في مقابل هذه النسبة التي خصصها رسول صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله. إننا جميعا نعلم أن الله غني عنا، وأنه هو الغني الحميد، وأنه إنما أرسل إلينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم امتحانا لنا، وأنه غني عن جهادنا وغني عن ما نبذله من أموال، وأخبر أنه لا يسألنا أموالنا، إن يسألكموها في وقتكم تبخلوا ويفرض أضغانكم، ولكنه يحبنا على أن نقدم خيرا لأنفسنا، وحينئذ فإنه سيحفظه لنا حتى نناله في وقت الحاجة إليه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الظالم إنما يظلم نفسه، والمطيع المتقي إنما يقدم ذلك لنفسه، فالله غني عن كل ذلك. والله سبحانه وتعالى حين أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين لم يجعله بدار هوان، ولم ينزله إلى هذه الأرض ليتخذ ظهريا، وإنما أنزله وتعهد بأن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، وأن لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين، وأن يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. تعهد بذلك الله سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يخلف الميعاد. فقطار الدين منطلق، والالتحاق بركبه مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وما علينا إلا أن نبادر ونسارع. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه المسابقة والمسارعة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن المتحق بهذا الركب إنما يقدم لنفسه، وإنما يتشرف هو ولن يشرف هذا الركب ولن يزينه شيئا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من أمتي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المسط إلى أكثر البحر. لذلك فإن المؤمن حين يسأل كيف أعمل للإسلام بعد قناعته بهذا الدين وإيمانه به وشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيمانه باليوم الآخر والبعث بعد الموت، فإن عليه أن يوجه هذا السؤال إلى نفسه، وحينئذ سيرى أن الله لم يدعه في مضلة ولا مهلكة، بل أرسل إليه رسولا خاتما بالرسل وأتاه بشريعة واضحة وبين له معالمها بأقواله وأفعاله وتقريراته، ولم يكلف إلا بما يطيق، ولن يسأل إلا عما قامت عليه الحجة فيه، فكل ما لم يبلغه فإنه لم تقم عليه الحجة به، فلن يسأل عنه إلا ما كان معلوما من الدين بالضرورة لا يعذر أحد بجهله. لهذا فإن من انتمى إلى هذا الدين أول واجب عليه أن يحقق انتماءه له، وأن يعلم أن هذا الانتماء قناعة، وأن القناعة أيا كانت مقتضية للعمل. فالذي يقتنع بأن عليه أن يكون عالما ولكنه لا يذهب إلى العلماء ولا إلى الكتب، وإنما يستقر في دويرة أهله أو يذهب إلى الأسواق أو إلى محلات بعيدة عن العلم، لم يعمل من أجل قناعته، وبذلك لا تتحقق قناعته أبدا. كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة لابن أبي عاصم أنه قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فلا يمكن أن تتحقق هذه الأمنية حينئذ. وكذلك الذي يقتنع بأن عليه أن يكون من التجار الكبار ومن الأغنياء المشار إليهم، عليه أن يبكر بكور الطير إلى الأسواق فيفسق فيها كما يفسق الناس، فإن نام في وقت الصبيحة واستقر في بيته ولم يعمل من أجل قناعته فإن قناعته لاغية. وإن من اقتنع بأنه قد جاء إلى هذه الدنيا لحكمة واضحة وقامت عليه حجة بالغة، وسيموت فيخرج من هذه الدنيا ويتركها وراء ظهره، وسيوعد للقبر وسيوقف بين يدي الباري سبحانه وتعالى ويسأل، ويسأل قبل ذلك في قبره فيقال: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ عليه أن يحقق وأن يعمل من أجل قناعته هذه حتى تكون قناعة واقعية. فما أكثر المتمنين الذين يتمنون على الله الأمانية ويزعمون أنهم من الذين ستكون لهم الغرفات يوم القيامة، ما أكثر الذين لا يرضون إلا بالفردوس الأعلى من الجنة، ولا يرضون إلا بمجاورة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولكن حين ننظر إلى الذين يقدمون من أجل ذلك أعمالا جسامة ويخلصون في ذلك لله نجدهم قلة قليلة من هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن المشركين وعن اليهود أنهم يودون أن يعطون يوم القيامة براءة من النار، وأن يؤتون صحفا منشرة، وأن يدخلوا في الفردوس الأعلى من الجنة، ولكنه رد عليهم هذه الأمنية وأخبر أنها كاذبة. لكن المشكلة أن كثيرا من المؤمنين يسلكون طريق اليهود والمشركين في ذلك، فيتمنون على الله الأمانية ولا يقدمون شيئا. تجد المؤمن الذي أنعم الله عليه بالإيمان وتربى في بيت مؤمن بين أبوين مؤمنين وتعلم من دين الله أو أمكنه أن يتعلم على الأقل، وأنعم الله عليه بتمام جوارحه وقوة بدنه وتمام عقله وتفكيره، وكان في مجتمع فيه من يقتدى به وفيه من يستفاد منه، وتجده يبلغ 30 من عمره أو 40 لم تبق له حجة على الله ولم يقدم شيئا يذكر لدين الله. تمضي هذه السنون هباء منذورا، ويا ليتها كانت هباء منذورا لم تكون حجة على أصحابها، وهي حجة لله عليهم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوهما لوالدين المصير. يا ليت هذه السنوات التي مضت تمضي بما فيها من خير من شر، وتذهب بكل ما فيها، ويكون الشخص كأنما ولد من جديد. لكن المشكلة أنها تنقضي أيامها وتبقى تبعاتها، ولذلك كان كثير من السلف يقولون في دعائهم: اللهم إنا نعوذ بك من ذنوب ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها. تنقطع اللذات وتبقى التبعات، ويمضي العمر على هذا، والشخص يؤمن زيادة في العمر حتى إذا جاء ملك الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمته وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حينئذ تنقطع الآمال، ويندم الشخص على ما فرط في ذنب الله حين لا يرفع الندم. فأنت يا عبد الله في هذه الدنيا قد مكن لك فيها، وفتح لك كثير من المجالات، وأنعم الله عليك بكثير من النعم، وعلمت الخير أو أمكنك تعلمه، فلماذا لا تستفيد من كل هذه المجالات المفتوحة؟ إلى متى وأنت ترجو وتؤمل غيبا لا يتمناه إلا العاجزون؟ كثير من الذين يحبون نصرة الدين ويسعون لإعلاء كلمة الله يقولون: نحن نرجو الوقت الذي ينزل فيه المسيح عيسى بن مريم فنجاهد معه، أو يخرج فيه المهدي فنجاهد معه. وما هذا الأمل الطويل الذي يوصلك بأزمان قد لا تصلها أنت ولا ذريتك من بعدك؟ إنك لن تكلف بأن تنتظر هؤلاء، إنما كلفت بأن تنجي نفسك من عذاب الله، وأن تقدم شيئا لدين الله، ولم تكلف إلا بما تطيق وتستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن العمل لهذا الدين ليس مثل الأعمال الدنيوية التي يمكن أن يقدم فيها الشخص منافع لبعض الناس دون أن يستشيرهم، ويرفع عنهم أضرارا دون أن يستشيرهم، لأنه يعلم أنهم بحاجة إلى هذه المنافع وفي خشية من هذه المضار. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا يمكن أن تقدم نفعا لله تعالى ولا أن ترفع عنه ضررا، إنما تنفع نفسك أو تضرها. كل الناس يغلو، فبائع نفسه فمأسقها أو موبقها. نحن اليوم في زمان الغربة وفي زمان ضعف الدين وتراجعه، ولم يأتنا هذا عن جهالة، بل أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدق بذلك، وأخبرنا أن هذا الزمان يمسك فيه على دينه كالقابض على الجمر، وأخبرنا بهذه الفتن التي تموج كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تكثر فيها الفتن وتنتشر، ويكثر فيها الهرج، ويرفع فيها العلم ويكثر الجهل. كل ذلك أخبرنا عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخبرنا عن الاستمساك فيها وما يجي منها، فأخبرنا أن النجاة بهذا الحبل المتين المستقيم الذي هو حبل الله، من استمسك به عفي، ألا وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذه السنة المبينة للقرآن التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بها القرآن أتم بيان، فمن استمسك بهما عفي، ومن تركهما قصم الله ظهره وانهوى على وجهه في النار. لذلك فإن الذي يتوقف عن العمل لنصرة الدين، رجاء هذه الآمال الكاذبة مغرور ويخشى عليه من الخذلان، يخشى عليه من الخذلان حين يطيل الأمل ويتبعه، وتمنيه النفس الأمانية فينقاد لها، ويأتيه الشيطان فيدعوه إلى بنيات الطريق ويقول له وتكون من بعدها قوم الصالحين. حينئذ يغتر بأعماله التي يقوم بها وينسى ما كلف به وينسى ما أسلف وما فرط فيه في جنب الله فيما مضى من عمره. فيا ليت هؤلاء انتبهوا قبل أن يقعوا في الهاوية، قبل أن تؤخذ عليهم النار الحامية. يا ليت هؤلاء انتبهوا وأدركوا أن بقية العمر ما لها ثمن. ولذلك يقول الحكماء إن عمرا ضيع أوله لجدير عن الصلاة آخره. كل شخص منا يعلم أن ما مضى من عمره قد ضيع، وأن بقيته لا يدرى متى تنقضي. فعمر ضيع أوله جدير عن الصلاة آخره. على الشخص حينئذ أن يحقق عهده مع الله الذي عقده عليه، وأن يبدأ بنفسه ويحاول الانطلاق مما آتاه الله من قوة، ويعلم أن الحرب القائمة سنة كونية وذات تاريخ طويل مستمر. فمنذ بعث أول رسول إلى أهل الأرض وهذه الحرب قائمة بين الحق والباطل، يكون للباطل فيها بعض الصولات ولكنه يضمحل في النهاية. يورث الله الأرض عباده المؤمنين المتقين، وحينئذ تأتي صولة أخرى للباطل ثم يضمحل، وهكذا دواليك. إن الحرب قائمة على ساقها ونازعة لأشدها، وأنتم تشهدونها في مختلف مجالات الحياة، تشهدونها في مجال الاعتقاد وفي مجال العمل وفي مجال الاقتصاد وفي مجال السياسة وفي مجال الثقافة وفي غير ذلك من المجالات، في بناء البيوت والمجال الاجتماعي. الحرب شعواء على دين الله، وقد وجد فيها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من المجتمعات الإسلامية في إلا من عصر الله وراء الظهور. وفي مجال الثقافة والعلم أصبح الناس يرجعون إلى مراجع مخالفة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمونها على كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفي مجال التشريع والتحاكم يرجع الناس إلى قوانين يضعونها هي من وضع أقوام لو نظر إلى مصالحهم الدنيوية وكيف يتصرفون فيها لرأيت أنهم من أسفه الناس، ومع ذلك يوكل إليهم التشريع للأمم. كل واحد منهم لا يحسن القيام على نفسه ولا على ما أودعه الله وما جعل تحصيل به من أهله وأولاده وماله، ومع ذلك يأتي بقوانين يضعها لتطبق على عباد الله في أرض الله. إن هؤلاء السفهاء الذين يشرعون للناس أحكاما غير شرع الله سبحانه وتعالى إنما يتلقون ذلك من قبل شياطينهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن هم في ذلك حين شرعوا هذه القوانين ونصبوها في الأرض ودعوا الناس إليها، بل أجبروهم على التحاكم إليها وترك كتاب الله ظهريا وراء ظهورهم، سيكون عليهم إثمهم وإثم من لحقهم ومن اتبعهم على ذلك المنهج. إن جهالة المسلمين اليوم بكثير من شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يعيش الكثير منهم عمره كاملا ويموت، بل قد تموت الأجيال المتلاحقة، تجد أربعة أجيال وخمسة من المسلمين في قطر واحد، وهذه الأجيال الخمسة لم يشهد واحد منها حدا مقاما على الأرض، ولم يشهد التحاكم الواقعية إلى دين الله تعالى في حياته، خمسة أجيال متلاحقة. إن هؤلاء حين انصرفوا ستكون عليهم آثام هذه الأجيال بكاملها. هذه الآثام ليست تابعة لدول. فهذه المؤسسات التي يسميها الناس الدول أو الشركات أو المجالس أو الإدارات لا تبعث يوم القيامة. يوم القيامة إنما يبعث الأفراد، والمسؤولية يوم القيامة فردية. في الدنيا يقال فلان من قتله قتلته الدولة، الدولة الفلانية، أو المال الفلاني من أخذه أخذته الدولة، أو المؤسسة الفلانية، أو المحكمة الفلانية. لكن يوم القيامة لا، مسؤولية محددة، فلان هو المسؤول عن هذا بعينه. لا يبعث يوم القيامة أحد رئيسا ولا وزيرا ولا حاكما ولا قاضيا، يبعثون جميعا عبادا ثلاثية، كل شخص منهم يتحمل أوزاره على عنقه، وهو المسؤول عنها وعن كل من عمل بها. لا تتوقعوا أن هذه المؤسسات التي تشاهدونها باقية أو أنها دائمة. وانظروا إلى القبور تخبركم بالحق الذي لا غبار عليه ولا نبي فيه. انظروا إلى القبور التي يستوي فيها الحاكمون والمحكومون، يأتي الدود والرمل على كل ما هنالك، فيذهب كل ذلك للملة والتراب والمهلة، وهو بعد ذلك سيبعث ويسأل عن أعماله. وترون كثيرا من الذين كانوا صناديد في هذه الأرض وذللوا الناس في مشارق الأرض ومغاربها لسلطانهم، وقد أصبحوا لا تدرى جثثهم في أي مكان من الأرض استقرت. وتجد الفقراء المساكين يمشون على قبورهم وهم لا يشعرون. أين الجبابرة الذين أخرجوا إبراهيم من كوزة؟ وأين النمرود الذي رمى به في النار؟ وأين الفراعنة الأقوياء؟ وأين القياصرة والكياسرة؟ كل هؤلاء إذا سألت عن قبورهم لا تجد من يخبرك عنها، وتجد أن كثيرا منهم حين عاد إلى الأرض التي منها بدأ أصبحت ذراته في هذه التراب يمشي عليها الفقراء والمعبدون والخادمون، وأصبحت رباتهم مزارع للفقراء. ما هي إلا مدة يسيرة تعود فيها الأمور وتحول كما كانت، ولكن بني الإنسان يغترون بهذه المدة اليسيرة. حين يجلس شخص على كرسي ما يتوقع أنه دائم ذلك وأنه لا يتحرك، فحين يطغى ويبغي ما سولت له نفسه ذلك، كما أخبر الله عن اليهود بذلك ليكدروا ما عليه تكبيرا. لكن هذا منقطع زائل، ويبقى بعده الحجة لله على عباده والمساءلة بين يديه والعرض عليه، فحينئذ إما إلى جنة وإما إلى نار. إن كثيرا من الناس حين يطرح هذا السؤال وهو كيف نعمل للإسلام، ينطلق من نورة عجلة ضيقة فيقول: نحن اليوم في أمة الإسلام ونراها وهي أضعف الأمم وأذلها وأبعدها عن المنهج الصحيح، حتى في أمور الدنيا تكون في مؤخرة الركب دائما ولا يوزن لها أي ميزان، وقد انتشر فيها من أنواع المخالفات والمعاصي ما لا يمكن عده فضلا عن إصلاحه، وتأتي الهزيمة من هذا الوجه. فيقول الشخص: كيف أعمل وأنا في هذا السير الجارف؟ فيجد نفسه مضطرا لأن يسير في اتجاه السير، وبذلك يخسر نفسه، لأنه ليس مثل أولئك الهالكين الذين لم يرفعوا رأسا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فأولئك قد حددوا طريقهم وصاروا فيها عن قناعة، وهم الذين اتخذوا القرار بأن يضلوا سواء السبيل. ولكن هذا المسكين قد انشرف في السيول الجارفة دون أن يتخذ قرارا بذلك، بل هو تابع سيكون مستضعفا في الدنيا مستضعفا في الآخرة. ولذلك في خصومته مع الذين استكبروا يوم القيامة نجد هؤلاء المستضعفين يشكونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقال: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. ولكن ذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. هؤلاء الذين ساروا مع هذا السيل في اتجاهه قد خسروا أنفسهم وقامت عليهم الحجة بقناعتهم، فلذلك غووا وضلوا عن سواء السبيل فلم ينالوا حظا في الدنيا ولا حظا في الآخرة. نجد كثيرا من الناس يقول إن مسؤولية إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه مسؤولية شاقة ينبغي أن يتحملها الرؤساء والقادة والعلماء فقط، وأما من عداهم من الناس فما عليهم إلا السمع والطاعة وهز الرؤوس إلى الأمام لكل من قام، وهم بذلك رعاء وهمج يرعون كما ترعى البهائم، وحينئذ معناه أنهم يعلمون أنهم لا خير فيهم، إن لو كان فيهم خير لعلموا أن هذا لا يمكن أن يقدموه حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى حين العرض عليه، ولعلموا بأن مسؤوليتهم لا تقف عند هذا الحد، وأن المسؤولية شاملة عامة، فليس الغزو لدين الله تعالى والتخريب فيه خاصا بالمجال السياسي أو العلمي فقط حتى ينحى فيه باللائمة على السياسة والقادة أو على العلماء، بل الفساد سائد وسائر في جميع المجالات، وأنت يا عبد الله آلة من الآلات فحاول أن تستغل في الخير، حاول أن يكون لك جزء بسيط من الإصلاح، ولا تحتقر ذلك الجزء مهما كان، فالله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنه لا يصيبه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطاعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بها عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إنك حين تصلح نفسك وتجعل منها نموذجا صالحا ملتزما بشرع الله تعالى مسارعا إلى الخير محققا للجندية لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد انتصرت على نفسك، وكان ذلك إرشادا لمن سواك وضرب مثل لهم ليقتفوا أثرك. وحين تعجز عن هذا فلا تعجز عن أن تكف الشر وأن تقتصر على أن لا تكون آلة تستغل في الشر، فما أكثر الذين يستغلون من حيث لا يشعرون، ما أكثر الذين يقعدون بأذلتهم إلى الشر من حيث لا يشعرون، فيستغلون في معصية الله سبحانه وتعالى، تستغل أوقاتهم بالمعصية ويسخرون لها، وتستغل أموالهم بالمعصية وتؤخذ منهم لذلك، أو يؤدونها طائعة لها أنفسهم. لاحظوا أنه لو أن رئيسا أو جبارا من أهل الأرض أخبر قوما أنه سيزورهم، فهل ترون أن تجارهم وغلياءهم سيدخلون فيما يقدمونه في ضيافته من المال؟ سيقدمون كثيرا من الأموال التي لو عرضت عليه من قبل لما رضيها، لما رضي بإفساد هذا المال الكثير في اللحظات القليلة، لأن إفساده سيعود بالضرر عليه هو. لكن لو أنهم سمعوا قول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهل ترون أنهم سيقدمون نسبة 10% فقط من هذه المبالغ التي يقدمونها في سبيل وجهاء الدنيا وطواغيتها؟ إنه مع الأسف قل من ينظر هذه النظرة، وقل من يوجه هذا السؤال إلى نفسه، ولذلك ليس هذا فقط مختصا بالجانب المالي، بل حين ننظر إلى الوقت ونجد أن عمر الإنسان في الواقع إنما هو 24 ساعة، فتقسيمه لها إذا راجع فيه نفسه وحاسبها وهو على فراشه ينام، كم أنفق من هذه 24 ساعة في مرضات الله؟ فيجد أن ذلك قليل جدا، وأنه كان بالإمكان أن يكون كل ما أنفق في سبيل الله، قد ذهب يلتمس درهما للمعاش فلو أخلص النية لله لكان ذلك في سبيل الله، قد أدى حقا واجبا عليه من نفقة أهل أو قضاء دين أو خدمة أيا كانت، فلو أخلص في ذلك لله لكان إنفاقا في سبيل الله. قد جلس وقتا مع صديق له وأخيه الله، لو نوى لذلك وقصد به الخير وجعله من التزاور في ذات الله لكان ذلك في سبيل الله. ولكن المشكلة أن الناس السفهاء في الأوقات رغم رشدهم في الأموال، الأوقات تمضي دون حساب والأموال تحاسب بالدوانب. كذلك فإن الشخص عندما يقوم على تربية أهل بيته ويجد نفسه مسؤولا عن زوجة وأولاد وإخوة صغار وجيران، وله أجر في بعض الأحيان حتى على قبيلة بشاملها، فيجد أنه كان بالإمكان أن يصلح وأن يعلم أن هؤلاء رعية له وهم خصومه يوم القيامة، وعليه أن يربيهم أحسن تربية وأن يدعوهم إلى الالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى وأن يحببه إليهم، وأن يسعى على الأقل أن لا يتخذوه هو سبيلا إلى المخالفة والمعصية. لا أزال أذكر رجلا من هذا المجتمع الذي نحن فيه، وهو من تجارنا الذين نحسبهم والله حسبهم من أهل الخير والصلاح. في سنة من السنوات في عهد قديم، في سنة 76 ميلاد، قام أولاده مع نهضة الجهل والشيوعية التي سادت في بعض ولاياتنا الداخلية في هذا البلد. ولكن هذا الرجل الغيور دعا أولاده فقال: اخلعوا الملابس التي تلبسونها والنعال التي تحفظونها وكل ما لديكم فهو من مالي وكسبي، وأنا الذي بذلت فيه عرق جبيني، ولا يمكن أن يحاسبني الله عليه وأنتم تتفرغون فيه في معصية الله. فكان هذا الموقف شجاعا، ومع ذلك لم ينقصه شيئا لا في المجتمع ولا عند الناس، وكان في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هدى الله به بعض أولاده من خير، وما زالت فيهم لمسة تربيته إلى وقتنا هذا. إننا بحاجة إلى أن تكون لدينا هذه الذراعة، فالذي يعاهد الله سبحانه وتعالى على أن يكون جنديا من الجنود لا بد أن يعلم أن الجندية لا بد أن تمر بكثير من التدريب. هل تظنون أن شخصا يمكن أن يكون عقيدا دون أن يمر بكثير من التدريبات وأن يكون خادما لكثير من الجنود والضباط؟ لا يمكن أن يتم هذا. فلذلك لا بد قبل هذا أن يبذل كثيرا جدا من المشاهدة وأن يمر بكثير من المراحل. ونحن نعلم أن أول الفكرة آخر العمل. الذي يفكر الآن في نصرة دين الله وهو في بيته، أول فكرة تدور بخلده وخاطره هو أن يرجع الناس جميعا إلى دين الله أفواجا، وأن يقوموا خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطبقوا القرآن ويتحاكموا إليه ويلغوا كل القوانين ويدوسوها بأقدامهم، وأن يعلو راية الجهاد في سبيل الله وتنطلق تحتها الصائدة والشافية. ولكن هذا هو غاية، لا بد قبله من كثير من الوسائل والخطوات التي تأتي بالتدريج. فقد لا تعيش أنت إلى هذا الزمان، ولكن اجعل ما بقي من عمرك في سبيله. حاول أن يكون عمرك أنت إعدادا لأجيال من أولادك وأولادهم يسلكون هذا الطريق، لعلهم يصلون إلى مناك وإلى ما ترغب فيه. حاول أن تكون مصلحا إصلاحا بسيطا جدا في أسرة خاصة. هذا البيت من بيوت المسلمين، حاول أن تجنبه الآثام والمعاصي الكبار، كبائر الإثم والفواحش. حاول أن يكون هذا البيت يتلى فيه كتاب الله، حاول أن يقام فيه دين الله، وأن يكون فيه الآمر واحدا، وأن يكون البقية مأمورين، وأن يحاول الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوكه. حاول أن يتقيد بالأسرار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا جميعا من ذوي النفوس الشفافة المقبلة على الخير، التي ليست لديها أبهة الجاهلية ولا دعاويها ولا تفاخرها بالآباء. حاول أن تخرج لنا أهل بيت يمكن أن يخرج من أصلابهم قوم يحققون هذه الأمنية التي تتمناها. إذا تجاوزت هذا وكنت سيدا مطاعا أو كان مشارا إليك بالبنان فاجعل من بيوت قبيلتك أو بيوت المجتمع الذي تؤثر فيه بيوتا مثل بيتك. أصلح هذه البيوت حتى تكون نموذجا في هذا المجتمع، فكما تكونون يولى عليكم. إذا وجدنا في كل 40 بيتا بيتا واحدا يشع منه نور القرآن، يستمسك أهله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتزمون في العقائد والعبادات والأخلاق والآداب بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه سيرفع بهم البلاء عن الأمة. إنما نجده ونعيشه من هذه الأخطار والابتعاد عن هذا الشرع هو بلاء أصبنا به بسبب ذنوبنا، وإننا إذا أقلعنا عن هذه الذنوب وعدنا فسيرفع الله عنا هذا الوباء. ولذلك قال أحد الدعاة المشاهير: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم يقيمها الله في بلادكم. فإذا بدأ الشخص بنفسه وبيته ولم يصل مع الهالكين الغاوين وحاول أن يكبح نفسه وأن يلتزم هو بالحق وأن يعض عليه بالنواجذ وأن لا يتصرف تصرفا إلا وهو يعد الجواب عنه بين يدي الله تعالى، وحاول أن يكون مصلحا لكل من له عليه أمر أو يمكن أن يؤثر فيه، فإن المجتمع سيصلح بكامله ويرفع عنه هذا العقاب الذي قد فاده. إذا وجدنا من يربي لنا أولاده على أن يكونوا من حملة كتاب الله فسداهم، ومن المحبين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الراغبين في السؤال عما يجهلون من الدين، ومن الذين يتحلون بالأخلاق الإسلامية الحميدة، ومن الذين يحبون هذه المساجد التي يشع منها هذا النور وينطلق منها هذه الدعوة، فإننا قد تحقق لدينا كسب كبير وعملنا للإسلام عملا جادا. وبهذا تخرج هذه الحسود من المسلمين، وكل شخص منها عاقد العزم على أن يأتينا بأفراد حتى لو مات هو لم نخسر مكانه من المسلم. ينظر إلى مكانه في الصف الأول أو في صف من الصفوف وينوي أنه ساع لأن يخلفه فيه ولده، سواء كان ولدا طينيا أو ولدا دينيا. ولدا طينيا معناه ولده لصلبه، أو ولدا دينيا معناه من أثر فيه ودعاه إلى الحق وهداه بما تحمله من الهداية وبما آتاه الله تعالى من العلم. وبذلك يزداد العدد ويكثر الثواب وتحصل الهيبة المطلوبة في نصرة الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يأمر المسلمين أن يخرجوا إلى صلاة العيد العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين ويشهدن دعوة المؤمنين، كان بهذا يرشدنا إلى أهمية اجتماع المسلمين واحتشادهم في حشد عظيم يغيظ أعداء الله سبحانه وتعالى ويحقق نصرة دين الله تعالى ويعلي كلمته. وبذلك يعلم في هذه الأصول المتأخرة التي ركن الناس فيها إلى جمع الأصوات وتحاكموا فيها إلى الحكم الديمقراطي، يعلمون أن رغبة المسلمين وكثرتهم الكافرة إنما هي في دين الله، وأن من أراد أن يحقق أصواتهم ويصل إلى رغباتهم فليحقق دين الله سبحانه وتعالى وليطبقه عليهم، وأنهم لا يرضون قانونا سواه، وأنهم ينبغون ذلك ويخالفونه، ولا يمنعهم من الإعلان بذلك أي مانع، فلا يمنعهم حياء مانع من إظهار الحق، ولا عجز ولا مسكنة، فهم الذين أعزهم الله بالإيمان ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا يمنعهم خوف، فهم الذين يعلمون قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ولا يمنعهم طمع، فهم الذين يقرؤون قول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فلذلك على من يريد السيادة في المسلمين أو يريد جمع أصواتهم أن يطبق عليهم شرع الله سبحانه وتعالى وأن يعز دين الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن كل ما سوى ذلك لن يجد مساحة في قلوب المسلمين المخلصة المؤمنة المنيبة التي تتذكر الموتى وتتذكر أنها مهما داهنت ومهما استكانت ومهما انصرفت عن الحق فإن ذلك لا يمكن أن يكون جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. تعلم أن الموتة واحدة وأنها مفروضة على كل بني آدم، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجباء محمول. يعلمون أنهم جميعا صائرون إلى الموت وأن موتتهم واحدة، وبذلك لا يهمهم ولا يحزنهم شيء من مصائب هذه الدنيا، ولا يزيلون لذلك أي ميزان في مقابل سخط الله. فهم يعلمون أنهم لو عذبوا طيلة أعمالهم في هذه الدنيا ثم كان بعد ذلك الجنة فإنه لم يخسروا شيئا، ولو تنعموا طيلة أعمالهم في هذه الدنيا بأعلى ما فيها من أنواع النعيم ثم كانت بعد ذلك النار فإنه لم يربحوا شيئا. ولذلك قال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. إن المؤمنين بهذا إذا حققوا هذا في أنفسهم قد انطلقوا إلى الطريق على الطريق الصحيح وساروا عليه، فمن عاش منهم عاش عزيزا ومن مات منهم مات على الحق وهو سائر في مرضاة الله سبحانه وتعالى وعلى منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من لم يحقق انتماءه ولا ولاءه بل قال إنه مع السائرين وينظر إلى الكفرة الكافرة ويغتر بأهل الدنيا وما هم فيه، فإن حضر الصلاة في المسجد وسمع إعلانا عن كلمة أو درس قال أستمع وأحضر، ولكنه لا يريد أن ينطلق بشيء إلى بيته مما هنالك فيفسد وقته في غير طاعة، تقوم عليه الحجة ببعض ما يسمع وينطلق إلى بيته ولم يحمل معه شيئا في يده ولا في قلبه. إن هؤلاء إنما هم من الغثاء الذي يعلو على سطح الماء ثم يزول، وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن على المؤمن أن يحقق قول الله سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وليعلم أن سعيه في تعليم الناس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان هو عاجزا عن تعليمه أو تعلمه، كان شيخا كبيرا ثانيا قد ولى شبابه وانقطعت قريحته، أو كان مشتغلا بتجارته ولا يستطيع أن يعلم ولا أن يتعلم، فإن عليه أن يعين متعلما وبذلك يكتب له منه ثواب ويكون قد عمل الإسلام. إن كان لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله بيده، لا يستطيع أن يكون تحت بارقة السيوف بالصفوف الأمامية وأن يحل أزرار قميصه لاستقبال الرصاص ويقول وعجلت إليك ربي لترضى، لم يستطع ذلك وحالت بينه نفسه ضعيفة أو شيطانه مع ذلك، فإن عليه أن يجاهد بماله وأن يدعو له في سبيل الله. إن كان لا يستطيع هذه ولا تلك فإن عليه أن يجاهد بلسانه وهو سلاح الضعفاء، عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وإذا رأى خيرا حاول أن يعد من أهله وأن يكون بذلك مناصرا للحق ساعي فيه مهما كان. لكن غير المقبول هو أن يكون المؤمن سلبيا لا أثر له في هذه الحياة يخرج منها كما دخلها، إذا حمل على الرقاب إلى قبره لا يتذكر الناس أن شخصا كان يقف في الصف هنا يصلي معنا في هذا المسجد يكثر ثواب المسلمين، لا يتذكرون أنه كان يقول كلمة الحق يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا يتذكرون أنه كان من الذين ينكرون أعداء الله تعالى بما يملكون. وأنتم تتذكرون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حين عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو مريض، فقال اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. كثير من المرضى لا يتذكر الذين يعرفونهم أنهم سينكأون عدوا لله أو يمشون إلى صلاة، بل هم غثاء كغثاء السيل، إن عاشوا فليس عيشهم لدين الله، وإن ماتوا فلن ينتقص أهل دين الله بشيء. ما أكثر هؤلاء وما أقل أولئك الذين يقال فيهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سعد بن أبي وقاص: إن على المؤمن أن يجعل من حياته منهاجا وبرنامجا واضحا ينكأ فيه أعداء الله ويوالي فيه أولياء الله ويمشي فيه إلى الصلاة ويحقق فيه جهاده لنفسه وصبره ومصابرته على الحق، ويحقق فيه يتحقق فيه بالأخلاق الحميدة والآداب النبيلة، وبذلك إذا مات فإنه مات على الطريق الصحيح، وإن عاش فإن الله يكتب له العزة على ذلك. وأما من لم يرفع بهذا رأسا ولم يسير عليه فسواء عاش أو مات فإنه كما قال القائل: فستة رهط به خمسة وخمسة رهط به أربعة. إلا على المؤمن أن يكون إيجابيا في حياته وأن يكون مؤثرا فيها، وأن ينظر إلى الذين يقتدي بهم فيحاول أن يسد مسدهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى أقوام يقومون بالحق ولا تأخذهم بالله لوم لائم، أو يجاهدون في سبيل الله، أو ينصحون الناس ويدعونهم إلى الخير، أو يؤمونهم أو يعلمونهم الخير، ويعلم أن حياتهم غير دائمة وأنهم قد أدوا ما عليهم، فيحاول أن يلتحق بهم وأن يسد مسد أحدهم بهذه الأمة حتى لا يبقى مكانه فراغا لو اقترن من بين صفوف هذه الأمة. يستشعر بأن حياته هذه التي لا يدري مدى طولها إلا الله سبحانه وتعالى، أشرف أحوالها أن تكون كحياة الغلام الذي قال للملك حين أراد قتله وبذل في ذلك كل ما يستطيعه لم ينجح، قال: اجمع الناس في صعيد واحد، إذا أردت قتلي فاجمع الناس في صعيد واحد، ثم أصبني غرضا وأخرج سهما من كنانتك واجعله في قوسك وقل بسم الله رب الغلام وارمني به فحينئذ سأموت. ففعل الملك ذلك وجمع الناس في صعيد واحد وقال بسم الله رب الغلام ورماه، فمات الغلام، فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. فكان موت هذا الغلام فتحا لدين الله. نحن جميعا نعلم أننا سنموت، لكن هل يكون موتنا فتحا لدين الله؟ وهل تكون حياتنا كذلك ونحن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين؟ هل نحقق هذا في أنفسنا أو نكون من الذين تلعنهم هذه الآية حين يقرأونها؟ هل نتحقق في أنفسنا أن حياتنا ويقظتنا ومنامنا وقيامنا ودعاءنا وخطواتنا وأموالنا وكل أمورنا حتى في الموت في سبيل الله؟ أنتم تقرؤون آية سورة ياسين في قصة الرجل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي بعد أن دخل الجنة أراد أن يكون داعيا بعد الموت، كان داعيا في حال الحياة ولكنه لم يرضى فقط بذلك، فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ليكون داعيا بعد الموت. وقص الله عنه ذلك وجعله يتلى في كتاب الله إلى أن يرضاه الله. فنحن جميعا نشهد لهذا الرجل حين نقرأ كلام ربنا أنه كان داعية في حياته ثم كان داعية في موته، حين قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لا يريد بهذا أن يذكر في الدنيا، فهو قد قدم إلى ما قدم ورأى مصيره الحتمية وعلم أن الدنيا لا تساوي شيئا، فأقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالله الذي لا إله إلا هو: لا موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وهو قد دخل الجنة. لكنه يريد بهذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وليلتزم الناس بمنهجه، وليعلموا أنه لو قتل على هذا المنهج فإنه لن يذوق من مرارة الموت إلا قدر القرصة كما يقرص الشخص، وأنه بذلك يرفع عنه كل الأذى، وأنه قد انطلق إلى مرضاة الله. إننا جميعا مطالبون بأن نحقق من حياتنا حياة لله سبحانه وتعالى، ومن موتنا موتا لله سبحانه وتعالى. كل شخص منا إذا فكر في الموت ووعظه الواعظون بالموت تذكر أنه ربما مات على سرير المرض في أحد المستشفيات، أو مات على فراشه في بيته، أو مات في حادث سيارة، أو غير ذلك من الموتات المألوفة لدينا. ولكن قلة منا أولئك الذين يفكرون في أن تكون موتهم لله سبحانه وتعالى، ولا يريدون أن يموتوا على فرشهم كما يموت العير. وبذلك يحققون قول خالد بن الوليد رضي الله عنه: لا وألت نفس الجبان، إنه لم يبق من جسمي مغرس إبرة إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة بروح أو رشقة من نبل، وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير. إن التعرض للمهالك لا يقرب الأجل، فالأجل مكتوب ولكنه يزيد في الأجر. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى ببارقة السيوف شاء، أي شاهدة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل أحد ينقطع عمله بموته إلا الشهيد في سبيل الله، فإنه يجرى عليه عمله كاملا كما كان يفعله في حياته، لا ينقطع عنه، وبذلك يكون الشهيد أطول الناس عمرا. لاحظوا أن حمزة بن عبد المطلب مثلا وإخوانه الذين قتلوا يوم أحد قد قال فيهم المنافقون إن هؤلاء قد خسروا أنفسهم وبادروا إلى القتل وماتوا، وكان الأولى بهم أن يدخلوا في الحصون ويغلقوها عليهم وبذلك ينجوا من القتل، لكن أعمار المنافقين قد انقطعت وماتوا في حصونهم، فخرجوا إلى المقابر كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. لكن هؤلاء الذين قتلوا يوم أحد ما زالت أعمارهم مستمرة إلى وقتنا هذا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. كل أولئك الذين ماتوا في غير الشهادة قد قطعت أعمالهم وختم عليها، وهؤلاء الذين ماتوا بالشهادة استمرت أعمالهم وليس فيها رياء ولا سمعة، ولا يمكن أن ينقص الشيطان منها شيئا. من كان منهم يقوم الليل ويصوم النهار ما زال عمله كذلك، يكتب له في الصباح نية الصيام، ويكتب له في المساء فرحة الإفطار، ويكتب له في الليل قيام الليل، دون أن يتأثر ذلك برياء ولا بسمعة، ودون أن ينتقص الشيطان منه شيئا. وكذلك من مات مرابطا في سبيل الله فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأمن الفتان، وأنه أن رباط ليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، رباط ليلة واحدة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله بكل ما شرفه به يتمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى فيقاتل ثم يقتل ثم يحيى فيقاتل فيقتل، فيقول: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، ولقد وجدت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقاتل فأقتل ثم أحيا فأقاتل فأقتل. وهو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعل منزلته أعظم من كل المنازل عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتمنى هذا. إننا ونحن نعلم هذا وندين الله به ونحققه، لا يطلب منا ما لا نطيقه ولا ما نستطيعه. الأمر سهل سهل بسيط بين أيدينا، فالذي يبدأ بإصلاح نفسه بتعلم ما أمره الله بتعلمه، ويجاهد نفسه على العمل بذلك، ويجاهد نفسه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه على الصبر على الأذى في سبيل ذلك، وإذا كان عاجزا عن الجهاد عن جهاد الكافرين والمنافقين بيده جاهدهم بلسانه وبماله وأيضا أبغضهم بقلبه حقق المطلوب منهم وكانت له حجة وكان له عهد عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من الأمور البسيطة التي لا يمكن أن يعتبر الشخص بعجزه عنها. فأنت عندما تخطو خطواتك إلى المسجد فتجلس فيه لتتعلم علما فقد جاهدت في سبيل الله إلى نويت ذلك. ولهذا أخرج مالك في الموطأ على أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. كذلك لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وكذلك إن الأعمال التي تقوم بها في حياتك في كثير من الأحيان نسبة 50% منها من الأعمال الصالحات الباقية، ولكن عليك أن تنوي لها الخير وأن تخلص فيها نية لله. تحاول أن تكون مخلصا في تصرفاتك وحتى في ثنايا العمل. قد يجلس الشخص مجلسا لم يصلح نيته قبله، ولكنه حين يتذكر في أثنائه نيته ويراجعها يكتب له بقية مجلسه ولا يفوته، ولذلك لا يخسر كل شيء. إن من سار في بداية خطواته إلى المسجد أو إلى العلم أو إلى تكثير ثواب المسلمين أو حضور درس أو محاضرة أو بيان في طريقه إن وذلك كانت الحصى تشهد له، ولا يرفع خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها سيئة وكتبت له بها حسنة. لكن إن لم يتذكر إلا في أثناء الطريق عليه أن يبادر لإخلاص النية فيما بقي من طريقه حتى يكتب له ذلك. إن كثيرا من الناس حين يقرأ هذا القرآن فيجد فيه الخطاب الموجه إلى المسلمين لا يستشعر أنه مخاطب به، فحين يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كثير من الناس يقرأ هذا ولا يفكر في معناه، أو إذا فكر فيه لا يستشعر أنه هو داخل في جملة المخاطبين وأن الله عناه بخطابه هذا ووجهه إليه. إذا قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله، لا يستشعر أن السؤال موجه إليه هو وأن القرآن ناطق عليه بالحق وأنه يسأل من أنصاري إلى الله. في نفس الوقت حينئذ عليه أن يبادر إلى الإجابة كما فعل أبو طلحة الأنصاري الذي قرأ قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، فضم المصحف وقال: أي بني جهدوني جهدوني، فقالوا: ألم تقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد المشاهدة، فقال: إن أبركم بي أسرعكم بي جهازا. إن أقواما من الذين فتنوا بالعلم وتعلموا بعض العلم الشرعي ولكنهم سخروا أنفسهم ليكونوا أباقا ووسائل للظن التي يستعينون بها على منع الحق، في كثير من الأحيان ينظرون إلى الآيات الواردة في كتاب الله فيحولون بين الناس وبين فهمها الصحيح. فأذكر قصة حصلت لرجل من أهل بلد غير هذا البلد، وهو رجل من المشار إليه بالعلم أتي به إلى مجموعة من الشباب السجناء اللي يقيم عليهم الحجة لصالح النواب ولأن يشتت ما لديهم معلومات، فحاضر عليهم هذا الرجل حتى تعبوا، ثم بدأ يسألهم ويمتحنهم في استيعاب محاضرته، فكان من جملة ما قال لأحدهم: يا بني إنك شاب طري وسيم، فلماذا تتعب نفسك في هذا السجن الذي مكثت فيه 5 سنوات أو 4 وأنت تتعرض لأنواع العذاب والإيذاء، لماذا لا تخرج منه؟ وأي كتاب أو أي سنة يدعوك إلى هذه المصابرة وهذا العمل؟ فقال الولد: قرأت قول ربي سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فأردت أن أطبق ذلك، فما الحال بيني وبين تطبيق ذلك؟ فهو المسؤول. فقال له الرجل يا ابني أنت جاهل، قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وليس خطابا لمن سواه. وكل كلمة قل جاءت في القرآن بين المقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم وحده دون من سواه. فعاد هذه القاعدة واستدل عليها بكثير من الأدلة، فخاطبه الولد في وداعة وهدوء فقال يا شيخنا الجليل ما رأيك في قول الله تعالى قل هو الله أحد؟ هل هي خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فبهت الرجل ولم يفر جوابا. وهذا النوع من الأجوبة المسكتة إنما هو تأييد من الله تعالى لجنده، وهو قد جرب منه الكثير الكثير وشهد منه في مختلف البلدان أشياء عجيبة. الواقع أن هذا الرجل الذي يتحدث شيخ من المشايخ المشهورين في مؤسسته، هي من أكبر المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي، وصاحب عمامة كبيرة وقد ابيضت لحيته بين الكتب الصهراء، ولكنه سخر ذلك لأن يأتي بشبه يرد بها عن سبيل الله، وسخر هو بنفسه لأن يحاول أن يكون للخائن خصيما، وهو مع هذا يعلم أن هؤلاء الذين يخاصم عنهم لم يسألوه ولم يستشيروه ولم يستفتوه في أعمالهم التي يقومون بها، ودوره هو التبرير لهذه الأعمال بعد حصولها، لا يستشار قبل حصولها لعله يقلل منها شيئا أو يحسنه، وإنما دوره أن يلتبس العذر لها ويصدر الفتاوي بعد خروجها هي، فيكون بذلك مدافعا عما لم يتحمل وزره من قبل فيلحقه الإثم بعد هذا. وكذلك نجد كثيرا من الناس في كثير من المجتمعات يستغلون أبواقا لهذه الدعايات، فما إن يتخذ قرار جائر أو يصدر قانون أو تقع زيارة أو غير ذلك إلا وجدتهم ينطلقون كأنهم أعدوا لهذا الكلام عدته، وكأنهم استحبار وائل قد وجد الحق فنطق به، وإذا سئلوا هل استشرتم فيما حصل أو هل ترون أن غيره أصلح منه، فإنهم لا يمكن أن يقولوا ليس بالإمكان أن يدعوا المكان، لا يمكن أن يرضوا عن هذا الواقع الذي يعيشه الناس، ولا يمكن أن يقولوا إننا الآن نعيش على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل أمورنا، لا يدعي هذا كاذب ولا صادق، كل الناس يعلمون أن أهل الأرض جميعا إلا من رحم الله في حياتهم وفي واقعهم في عصرنا هذا قل منهم من استمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه، وأن الآزام والجورة السافرة قد ملأ أكثر هذه البلدان، وأن مسؤولية المسلمين قائمة، وأن عليهم أن يغيروا واقعهم، وأنهم إذا غيروه سيغير الله ما بهم. فالله سبحانه وتعالى تعهد بنصرة الذين ينصرونه وحكم بذلك في كتابه، فقال جل من قائل سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأريد من نفسي ومن إخواني أن يطبقوا هذه الآية في أنفسهم، كل شخص منا قد مكن في الأرض في بيته وفي مكانه الذي هو فيه، فليحاول أن يطبق فيما مكن فيه من الأرض هذه الآية وحدها، آية واحدة من 6214 آية في المصحف، حاول أن تطبق آية واحدة من هذه حياتك تخاصم عنك بين يدي الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا انطلقنا بهذه الآية وحدها من جلستنا هذه فقد انطلقنا بربح كبير، واستطعنا من خلاله أن نعرف طريقنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يصلح قلوبنا، وأن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من جنود محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه المتمسكين بسنته عند فساد أمته. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة، اللهم لا تردهم خائبين، اللهم لا تخرج أحدا منهم من بيتك هذا إلا وقد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم إنك أعلم بحوائجنا منا، وإنها لا تنقص ما عندك شيئا، اللهم فاقبل ما سؤلنا، اللهم هذا الدعاء منك إجابة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهم كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أعلي كلمة الدين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رسل يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.